بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الثاني سنة 37 و400 من الهجرة، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس بلوغ المرام، ودرسنا في هذا اليوم في باب صلاة الكسوف عند الحديث رقم 400 بترقيم المحقق عصام بن موسى هادي بحسب الطبعة التي نقرأ منها. هذا الباب يتعلق بذكر المسائل المرتبطة بأحكام هذه العبادة، وهي صلاة الكسوف. ذكر فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث الموضحة والشارحة لكيفية هذه العبادة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: إن كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. وحديث عائشة هذا في بيان كيفية صلاة الكسوف، وهو حديث مختصر، ولذلك جاء الحافظ ابن حجر برواية ابن عباس الموضحة لكيفية هذه الصلاة. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. هذه تعتبر الركعة الأولى، ركع فيها ركوعين، قرأ قراءة طويلة، ثم ركع، ثم رفع من الركوع ولم يسجد، وإنما عاد فقرأ مرة أخرى، ثم ركع ركوعا ثانيا، ثم رفع من الركوع، ثم سجد. يقول ابن عباس: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، هذا في الركعة الثانية، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ومقصده من ذلك أنه ركع أو صلى ركعة ثانية كالركعة الأولى، ركع فيها ركوعين، لكن الركعة الثانية أخف من الركعة الأولى. قال: ثم انصرف، أي سلم، وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. هذه الروايات التي ذكرها الحافظ بن حجر كلها روايات ضعيفة عند أهل العلم، روايات ضعيفة لا تصح، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كابن القيم وغيره. فعند قوله وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس، وكذلك قوله وعن علي مثل ذلك وله عن جابر، هذه كلها روايات لا تصح كما نص على ذلك العلماء ومنهم الحافظ ابن القيم وغيره. ثم قال ابن حجر: ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح في كيفية صلاة الكسوف مثل هذه الروايات، هذه الروايات لا تصح. الصفة الصحيحة لصلاة الكسوف هي ما ورد في حديث ابن عباس وكذلك في حديث عائشة وغيرهما من الأحاديث كحديث أبي موسى ولم يذكره المؤلف وغيره، هذه الصفة المعروفة. لأن الروايات الأخرى فيها أن صلاة الكسوف كانت 4 ركوعات في 1 ركعة، كما في الرواية الأخرى 8 ركعات في 4 سجدات، هذا لا يصح. يقول العلماء: الكسوف لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 1 واحدة، ولهذا لا يمكن تصحيح جميع هذه الروايات. فصحح العلماء ما كان منها هو الصواب، وحكموا على ما زاد على ذلك بالوهم والخطأ. يقول العلماء رحمه الله تعالى في بيان أحكام هذه العبادة العظيمة: الكسوف أو صلاة الكسوف هي صلاة تؤدى عند حدوث الكسوف. فإذا قيل صلاة الكسوف فالمراد بذلك الصلاة التي سببها الكسوف أو الخسوف. وعندنا لفظان: كلمة الكسوف وكلمة الخسوف. والكسوف يستعمل مع الشمس يقال كسفت الشمس، ويستعمل كلمة وتستعمل الخسوف مع كلمة القمر فيقال خسف القمر، وكلاهما بمعنى واحد المراد منه التغير وذهاب الضوء، فيقال كسفت الشمس وخسف القمر. ويجوز أن يستعمل أو أن تستعمل كل كلمة مكان الأخرى، فيصلح أن نقول خسفت الشمس وكسف القمر، لا إشكال في ذلك لأنه قد ورد استعماله في اللغة وكذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حجب ضوء الشمس يقال كسفت، أو إذا حجب ضوء القمر يقال خسف القمر أو انكسف القمر، سواء كان ذهاب الضوء للشمس والقمر كليا وهو ما يسمى بالكسوف الكلي، أو كان جزئيا وهو ما يسمى بالكسوف أو الخسوف الجزئي. فإذا حصل شيء من ذلك شرع للناس أن يفزعوا إلى الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء من مجموع هذه الأحاديث أن الكسوف أو الخسوف له أسباب، فمن أسبابه أن له سببا كونيا، وهذا السبب الكوني يدركه علماء الفلك وعلماء الحساب، فيقولون إذا توسط الأرض، إذا القمر إذا توسط الأرض بينه وبين الشمس، فإنه يقع الخسوف للقمر، وعادة لا يقع الخسوف للقمر إلا في وسط الشهر القمري، يعني في الليالي المقمرة، ليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر، لأن القمر يكون مقابلا للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن تحول الأرض بينهما. وكذلك كسوف الشمس، يقولون سببه حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري. العادة أن الكسوف للشمس يقع في آخر الشهر، والخسوف يقع في وسط الشهر. هذه أسباب يعرفها علماء الفلك وعلماء الحساب، تدرس للطلاب في المدارس، ولكن الأهم من ذلك الوقوف على السبب الشرعي الذي بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب لا يمكن إدراكه من قبل الناس، وإنما يدرك بالوحي الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتملت هذه الأحاديث على العناية بهذا السبب. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا يخوف العباد، يخوف العباد بهذه الآية العظيمة. والناس اليوم اعتنوا عناية كبيرة بالسبب العلمي أو السبب الذي يدركونه، وتناسى الناس السبب الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. ولذلك فالمقصود أنه ينبغي للناس أن ينتبهوا لما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السبب الشرعي الذي بيّنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أنها آية من آيات الله. إذا حصل تقصير من الناس فإن الله جل وعلا من رحمته أنه ينبههم ويبين لهم، فتأتي مثل هذه الآيات تحذيرا وتنبيها. وللأسف فقد ضعف عند الناس ما يتعلق بهذا الباب، فلا تجد الخوف ولا تجد الفزع إلا عند من رحم الله جل وعلا. الناس اليوم عند حصول مثل هذه الأسباب يتخذونها كظاهرة فلكية، يستمتعون بالنظر إليها ومراقبة ما يقع من أولها إلى آخرها، ولكن هل نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك؟ نتأمل هذه الأحاديث، فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وقع أو إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. إذن هذا هو الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم. هذا أنفع من علم الحساب وعلم الفلك. في الحديث الأول يقول المغيرة بن شعبة: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. وهذا الكسوف وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وصادف يوم وفاة إبراهيم، إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه مارية القبطية المصرية رضي الله عنها، وتوفي إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. وقد دلت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن عليه حزنا شديدا وأنه دفنه صلى الله عليه وسلم، وقالوا لم يصل عليه لأنه لا يشترط في الصلاة على الطفل الصغير. قال الناس حين ذلك انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المعتقد الصحيح، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني علامتان تدلان على كمال الله وقدرته. جاء في حديث آخر عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن لا علاقة للكسوف بموت إنسان أو حياة آخر وإن كان عظيما. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشمس والقمر وأن هذه الآيات لها أو لخلق الله عز وجل لها حكمة معروفة معلومة، فلا يرتبط بها الحظ والنصيب والسعادة والشقاوة كما يظنه بعض الناس. ولهذا نجد عناية بعض الناس بمسألة الفلك وربط السعادة به، ويقال لك ما هو برجك وما هو اليوم الذي ولدت فيه وما هو النجم الذي يصحبك وغير ذلك، ويبنون على ذلك بعض الخرافات، فيقولون أنت يا فلان ستعيش سعيدا وتحيا سعيدا وتتزوج وإلى آخره من الكلمات التي فيها ادعاء لعلم الغيب وانكشاف بعض هذه الأمور التي لا يمكن وقوعها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للناس الانشغال بذلك. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والنجوم من آيات الله العظيمة، جعلها الله علامات وعلامات للمسافرين وهداية لهم وزينة للسماء ورجوم للشياطين. من ادعى غير ذلك فقد قال بغير علم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما، يعني الكسوف أو الخسوف، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، أو قال حتى تنجلي. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الفزع إلى الصلاة، وهذه الصلاة كما ذكرنا هي المعروفة عند العلماء بصلاة الكسوف. ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنها من التطوعات، ويرى أنها من السنن المؤكدة، ولذلك يذكرونها في باب النوافل. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنها سنة لا واجب، منهم ابن حزم في المحلى أو في مراتب الإجماع، ومنهم النووي رحمه الله في المجموع في شرح مسلم. ولكن نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا بوجوبها. يقول ابن حجر: صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن منير عن أبي حنيفة أنه أوجبها. والقول بأنها يعني واجبة أو فرض يعني حتى على الكفاية قول قوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث الناس عليها، فلا يمكن أن يقع مثل هذا الحدث العظيم ولا يفزع الناس إلى الصلاة والعبادة ولا يلامون على ذلك. إذن هذه العبادة سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها، والقول بوجوبها يعني قول قوي، وأنها فرض. أقل ما يقال فيها أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية لا بد لجماعة من المسلمين أن يقوموا بها عند حصول سببها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها كما في حديث المغيرة وفي غيره. هذه العبادة ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما شرع النداء لها بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. وفي رواية لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فينادي الناس ينادى لها بالصلاة الجامعة. أما الأذان والإقامة فليس لها أذان ولا إقامة. وصفة هذه الصلاة كما ورد في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك هل تصلى سرا أو جهرا، ولكن حديث عائشة صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا. الذين قالوا بأن الصلاة سرية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس في صفة هذه الصلاة قام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به ولم يقدر ذلك بغيره. وكذلك استدلوا بحديث ورد عن سمرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. لكن هذه الأدلة لا تقوى عند تصريح عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، وهي قراءة طويلة ربما لكثرة الناس لم يسمع ذلك سمرة، أو لم يقصد ابن عباس رضي الله عنه أن يبين أنها صلاة سرية. والذين قالوا بأنها صلاة سرية ليس لهم أدلة واضحة، ولهذا أرجح الأقوال أنها صلاة جهرية، وهذا هو قول الحنابلة. أما الشافعية والمالكية فإنهم يرون أنها سرية لا يجهر فيها بالقراءة، وذكرنا أن الأحاديث تشير إلى أنها صلاة جهرية جهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقراءة. يكبر فيها الإنسان تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا يكرر فيه دعاء الركوع ويذكر الله فيه ويعظم الله جل وعلا فيه، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ويقول بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة دون السورة الأولى، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول بحيث يتميز الركوع الأول عن الركوع الثاني، ويرفع ويقول سمع الله لمن حمده ويقول بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد، ويطيل هذا الاعتدال بقدر الركوع، يعني يرفع ويطيل قيامه ويذكر الله عز وجل فيه، ثم يكبر ويسجد سجودا طويلا بقدر الركوع، ثم يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين ويطيل هذا الجلوس بقدر السجود، ثم يكبر ويسجد سجودا ثانيا طويلا وهو دون السجود الأول، ثم يكبر ويقوم، وبهذا يكون قد انتهى من ركعة كاملة، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف بالتسليمتين، سواء صلاها في المسجد أو صلاها في البيت. يعني إذا لم يستطع أن يصليها في جماعة وهي السنة فإن المرأة تصليها في بيتها، وكذلك الرجل يصلي في بيته أو في مزرعته إذا رأى ذلك ولم يدرك صلاتها في جماعة. وقد خرج النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المساجد وصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت عائشة وأسماء أختها وغير واحدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفتها. إذا لم يفعل الإنسان ذلك وصلاها صلاة عادية، يعني صلى ركعتين عاديتين كغيرها من الصلوات، فالصلاة صحيحة، لأن العلماء يقولون الركوع الثاني الزائد في كل ركعة سنة وليس بواجب. وهنا تنبيه، إذا دخل المسلم في المسجد والناس يصلون الكسوف أو الخسوف فأدرك معهم الركوع الثاني من الركعة الأولى، هل يكون مدركا للركعة؟ الجواب لا، إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع الأول والثاني، يكون بإدراك الركوع الأول من كل ركعة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حثنا على أشياء أخرى غير الصلاة وغير الدعاء، فقد جاء في حديث لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وفي رواية فاذكروا الله، وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذا بناء على هذه الأحاديث يكون قد شرع لنا إذا رؤي الكسوف أو الخسوف أن نصلي وأن نكثر من ذكر الله وأن نكثر من الدعاء وأن نكثر من التكبير والصدقة. كذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآيات يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وتقول أسماء رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، يعني أمر بالعتق. وفي حديث آخر لعائشة في الصحيحين تقول أيضا في بعض الروايات فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ضحا فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، ثم قالت فذكرت الصلاة ثم قالت وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمر الناس أو أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إذن مجموع هذه الروايات يدلنا على أنه يشرع للمسلم إذا رأى الكسوف أو الخسوف عدة أمور. الأمر الأول وهو الأهم القيام إلى الصلاة، الأمر الثاني الإكثار من الدعاء، الثالث الإكثار من ذكر الله، الرابع التكبير، الخامس الاستغفار يكثر من الاستغفار، السادس الصدقة، السابع العتق وهذا غير موجود الآن، الثامن الاستعاذة بالله جل وعلا من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف ذكر ما يقع للإنسان في قبره ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. فإذا صلى الناس هذه الصلاة ثم انصرفوا من الصلاة وما زال الكسوف قائما أو الخسوف قائما فإنه يشرع الإكثار من هذه العبادات، يعني أن يشغل الوقت بالتكبير بالتسبيح بالعتق بالصدقة بالاستعاذة بالله من عذاب القبر بقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات حتى ينجلي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه صلى حتى انجلت الشمس، صلى حتى انجلت الشمس فلم يخرج من صلاته إلا وقد انتهى الكسوف تماما. مما يدل على أهمية هذه العبادة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما كسفت الشمس، يقول أبو بكر رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. نتأمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى ذلك خرج فزعا خائفا، ويقول أبو بكر خرج يجر رداءه، يعني من عجلته صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتظر حتى يلبس الرداء وإنما أخذه معه ولبسه هو مسرع إلى المسجد فزع صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المؤمن أكثر خوفا من الله جل وعلا ووجلا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يستشعر مثل هذه الآيات العظيمة التي تكون بتخويفا من الله سبحانه وتعالى لعباده. هذه يعني جملة من الأحكام التي اشتملت عليها هذه الأحاديث في بيان هذه العبادة، وإن شاء الله تعالى للحديث بقية في بعض المسائل الأخرى في الدرس القادم فيما يتعلق بصلاة الزلازل وغيرها من الآيات تكون في الدرس القادم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.